برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
سقوط مدون وغير متوقع في الانتخابات التشريعية في المغرب. حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر الانتخابات، وتراجع كبير لحزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الحياة السياسية في المغرب لعقد كامل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذه التطورات معي من الدار البيضاء الكاتب الصحفي والمختص في الشأن المغربي السيد الحسن العسبي. أرحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. لعل الانتخابات المغربية البرلمانية شكلت اختبار لرصيد حزب العدالة والتنمية، ولكن في نفس الوقت أدت إلى ما يشبه الهزيمة بعد حصوله على 12 مقعدا فقط. سأل بداية قبل أن ندخل في بقية التفاصيل، بتقديركم ما هي أسباب أو أهم أسباب تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية؟
شكرا أخي الكريم. الحقيقة أن بداية هذه الانتخابات تشكل استثناء في العالم العربي، الانتخابات في كل العالم العربي، لأنها أعطت أو رسخت أمرين. الأمر الأول هو سلطة الناخب، والمرتبط بالأمر الثاني اللي هو تعزيز الديمقراطية. أنا أعتقد أن المنتصر اليوم في المغرب هو الديمقراطية والخيار الديمقراطي والعملية الانتخابية. هذا أكبر انتصار حققه المغاربة، بالخصوص أنها انتخابات عليها إجماع. هناك بعض الهفوات هنا وهناك، ولكن ليس هناك يعني خيار منهجي أو موقف منهجي لزوير الانتخابات. بالعكس، أن الانتخابات مرت في ظروف عموما جيدة جدا. جوابا على سؤالكم الكريم، أنا أعتقد أن سبب هزيمة أو تراجع حزب العدالة والتنمية الذي ظل يقود الحكومة لعقدين، حيث أنه قاد حكومتين ولايتين حكوميتين من 2011 إلى 2021، أعتبر أن الأمر فيه نوع من العقاب السياسي من قبل الطبقة المتوسطة في المغرب. لماذا؟ لأن أكثر الطبقات أو الفئات أو الشرائح الاجتماعية التي تضررت من عدد من القرارات الحكومية التي اتخذت، سواء في الولاية السابقة التي كان فيها الأستاذ عبد الإله بن كيران، أو الولاية الحالية التي كان فيها الدكتور سعد الدين العثماني، أن هذه الطبقة المتوسطة هي كانت أكثر المتضررين. تضررت على مستوى ملف التقاعد، تضررت على مستوى ملف التأمين الصحي، تضررت على مستوى القدرة الشرائية لهذه الطبقة المتوسطة. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه النتائج هي نتائج عقابية من هذه الطبقة، واللي هي عمليا طبقة مدينية، أي أن عمليا الحزب العدالة والتنمية كل نجاحاته السابقة كانت تتم بالمدن وليس بالمناطق البدوية والقروية. والهزيمة اليوم هي هزيمة في المدن كذلك، بحيث أنه حتى في الانتخابات، لأن ميزة هذه الانتخابات هذه المرة في المغرب أنها نظمت في يوم واحد، وشملت الانتخابات الشريعية للبرلمان، وشملت في نفس اليوم وفي نفس التصويت الانتخابات المحلية لقيادة المدن أي الجماعات المحلية، وكذلك في نفس اليوم تصويت على الجهات، على المرشحين للنجاح في قيادة الجهات اللي هي 12 جهة في المغرب. فبالتالي أن الهزيمة ديال العدالة والتنمية أنا أعتقد هي هزيمة في هذه المستويات الثلاث. هي انهزمت على المستوى التشريعي، وانهزمت على المستوى قيادة المدن، بحيث أنها في 2016 نتائج أو 2015 عفوا النتائج آنذاك أعطتها قيادة كل المدن التي توجد على الشواطئ في المغرب، كبريات المدن.
نعم، ولكن
هذه المدن،
لكن أن يسيطر حزب العدالة والتنمية أو يهيمن على الحياة السياسية المغربية عقدا كاملا، وفي هذه الانتخابات يحصل فقط على 12 مقعدا من أصل 396، هذه هزيمة مدوية جدا.
هذا عقاب، أنا أعتبره تصويت عقابي صراحة. قراءتي الأولى أن هذا تصويت عقابي، وللأسف أن ربما هذا يعود، هذه مجرد قراءة الآن، قراءة أولية، ربما يعود إلى شكل الحملة الانتخابية. حزب العدالة والتنمية سقط في فخ ردود الفعل أكثر من الفعل أثناء الحملة الانتخابية دياله. أنا أقوم بقراءة لكل الحملات الانتخابية. إذا أخذنا منافسه الأكبر اللي احتل المرتبة الأولى اللي هو التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش، هذا الحزب اشتغل بتقنية جديدة على مستوى التواصل مع رجل الشارع غير مسبوقة في المغرب صراحة، وهي تقنية توظيف تقنية الانترنت، واشتغل للانتخابات منذ سنة ونصف وليس اليوم. وبالتالي هو جنى نتائج عمل ظل متواصلا منذ سنة ونصف، بقي ساكنا في الخطاب أكثر ما كان يعمل على مستوى الحياة اليومية للناس.
صحيح، خصوصا أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على المركز الرابع في آخر انتخابات في العام 2016.
تماماً.
يعني حقق قفزة قوية جدا.
تماما. فبالتالي أنا أعتقد أن الاستراتيجية التي انتهجها الحزب بقيادة رئيسه الجديد رجل الأعمال المغربي المشهور عزيز أخنوش هي استراتيجية تواصلية هادئة، يعني اشتغل في الميدان منذ سنة ونصف، وهو وحساب أخرى مثلا حزب استقلال كذلك. حزب استقلال اشتغل بتقنية تواصلية جديدة مهمة جدا في صمت منذ تقريبا سنتين، وهو يشتغل وكان في المعارضة بالمناسبة حزب استقلال، ولكن اشتغل ليس على مستوى الشعارات ولكن اشتغل على مستوى خلق آليات للتواصل شبه يومية مع رجل الشارع، وتمكن من أحيى أن يحصد نتائج. أنا أعتقد أن اليوم إذا كان هناك شيء مربوح في المغرب هو أن أصبحت لنا تقاليد انتخابية، ما ممكن نسميه مغربيا تقاليد انتخابية، وأن أصبحت لنا دورات انتخابية، وأن رجل الشارع في المغرب اللي كان دائما ورد بالمناسبة تاريخيا المغربي هو مسيس لاعتبارات يطول شرحها قد ألخصها في جملة، هو أنه إذا ما تأملنا كل تجارب سياسية في العالم العربي وفي إفريقيا، أي الدول التي كانت مستعمرة في القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، البلد الوحيد اللي الحركة الوطنية فيه حين نالت استقلالها لم تحكم هو المغرب، بينما في كل الدول الأخرى كل الحركات الوطنية التي دافعت من أجل الاستقلال حكمت فيما بعد. المغرب الحركة الوطنية لم تحكم بعد الاستقلال، وبالتالي اشتغلت على المجتمع، واصلت تأطير المجتمع، هذا أدى إلى سييس الفرد المغربي. الفرد المغربي هو فرد مسيس بدرجة عالية جدا. فبالتالي من يدرك هذا الأمر يدرك على أن اليوم الدورة الانتخابية في المغرب هي دورة أصبحت راسخة، وأن صوت رجل الشارع فيها، صوت الناخب، هو حاسم ومؤثر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ما الذي ينتظر المواطن المغربي المسيس الآن، خصوصا بعد ما وصفته بالتصويت العقابي لحزب العدالة والتنمية؟ ما الذي ينتظره من الحزب المنتصر، من حزب التجمع الوطني للأحرار؟
أنا أعتقد أن التحالف الحكومي سيكون تحالف ليبرالي بدرجة أولى مع مسوح اجتماعية. إذا أضفنا حزب استقلال وأضفنا حزب الاتحاد الاشتراكي ستكون هناك مسوح اجتماعية. ما ينتظره ربما رجل الشارع المغربي من تصويت على حزب أو على تيار ليبرالي واضح اللي هو حزب التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة، هو يعني إعطاء دينامية أكبر لدورة الإنتاج الاقتصادي والتي مفروض أن تكون لها نتائج على مستوى التشغيل. أنا أعتقد هذا واحد من الرهانات الكبرى اليوم التي ينتظرها رجل الشارع في المغرب، دون إغفال معطى مهم جدا، وهو أنه المغرب منذ سنتين تقريبا أو ربما سنتين ونصف انخرط في نقاش عمومي وطني واسع جدا لبلورة مشروع جديد للتنمية. وهذا المشروع تم إنشاء لجنة مكلفة لإعداد وثيقة، وهي وثيقة تم إنجازها وسلمت إلى الملك، إلى العاهل المغربي محمد السادس منذ 3 أشهر أو 4 أشهر، واليوم حولها نقاش لبلورة ميثاق وطني، ما يسمى بميثاق وطني للتنمية. أنا أعتقد أن هذه الأرضية هذه ستشكل خلفية مثل خريطة الطريق لأي صاحب أي مشروع أي حزب سياسي سيقود الحكومة، بمعنى أن الانتظارات اليوم هي انتظارات مرتبطة بتحقيق التنمية على 3 مستويات كبرى في المغرب: سوق الشغل، الصحة، والتعليم. وأنا أعتقد هذه هي الملفات التي تتحدى اليوم أي حكومة قادمة في المغرب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
السؤال الأخير لحضرتك سيد الكريم، ويتعلق في لربما البعد أو النظرة أو المقاربة الإقليمية، يعني ما حصل في المغرب لا أدري إذا كان صدفة أم أن له علاقة بالتراجع العام للإسلام السياسي في المنطقة العربية، في بلدان المغرب العربي تراجع كان واضح في مصر، ومن ثم في تونس، في ليبيا، والآن في المغرب.
أنا أعتقد مدوي
لهذه الحركات تلو الأخرى. نعم،
أنا جديا بكل صدق أنا أعتقد أن هناك اختلاف. ما وقع في مصر تمت الأمور بعنف وليس بالآلية الانتخابية. ما وقع في تونس هو تدافع سياسي بخلفية صراع دستوري ما بين السلطات 3 في البلد، اللي هي سلطة الرئاسة وسلطة السلطة التنفيذية الحكومة وسلطة البرلمان. وما وقع في المغرب شيء آخر. الذي حسم الآلية ديال التغيير هو رجل الشارع، هو الناخب، أي صندوق الاقتراع، أي الآلية الديمقراطية. وأنا أعتقد أن الأسلم والأأمن والأرسخ هو الآلية الديمقراطية، لأن المجتمعات التي تنتصر للخيار الديمقراطي للتصويت الحر تكون اللعبة السياسية داخلها تتم بسلاسة، تتم بتوافق، وتتم بشكل سلمي. وأنا أعتقد هذا هو الدرس الكبير الذي يقدمه المغرب اليوم لكل جواره المغاربي في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي موريتانيا وغيرها، وكذلك في عمقه العربي كافة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المشاركة. الكاتب الصحفي والمختص في الشأن المغربي الأستاذ الحسن العسبي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء.
شكرا لك.